الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين تحت باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر للبادي، تقدم الحديث عن ذلك بالأمس. ولا تناجشوا، والنجش أو النكش في البيوع هو نوع من أنواع الغش والتدليس وإيقاع الناس في الشراك والحبائل. صورة النكش في البيوع كيف هي؟ رجل عنده سلعة كهذه مثلا يريد بيعها بالمزاد أو نحو ذلك، فيريد بيعها، السلعة مثلا تساوي 1000، قال يا جماعة من يشتري هذه؟ ثمنها تقريبا 1000 مثلا، يأتي باثنين ثلاثة لا يريدون الشراء، اثنين ثلاثة لا يريدون الشراء، وهم في مجموع من الناس 10 جالسون جلوس 10، فأتي واحد من الاثنين مجندين يعطي الفلوس أو لا يعطيه، يقول أنا أشتريها، اشتراها بكم؟ هو لن ينفذ، اشتراها ب2000. السنة اللي جاي يقول لا اشتراها ب2500، عصاب المجرم المجندة لذلك. هم لن يشتروا، عند التنفيذ لن يشتروا. فالناس ضعفاء العقول الذين لا خبرة لهم بالسوق يقولوا لا فلان سيشتريها ب2500، لا انا اشتريها ب3000، قل الله يبارك لك انت زدت عنهم، وهي لا تساوي الا 1000. فهؤلاء الذين أتي بهم للنكش أتي بهم لتغرير المشتري وإيقاع في حبائل وشراك البائع. يكون الأمر معكوس، المشتري يأخذ معه عصابه، السلعة تساوي 1000، فأجي واحد من العصابة اللي جابها المشتري يقول أنا اشتريها ب300، يبقى خاصه حق، ثاني يقول لها انا ازيد 350، زيد 50 كانه فعل المستحيل، يجي الثاني نهايتي 400. فصاحب السلعه يتوهم ان سلعته رديئه وان السوق راكد، فيغرر ويقول خلاص ابيعها ب 500 وهي تساوي في الاصل 1000. فهذا من صور النكش في البيوع، سواء لاعلاء سعر السلعه او لخصف السلعة، وهذا يصنعه التجار أحيانا. ومن الذي يجدر التنويه عليه أحيانا الحكومة تعمل مزاد علني، فطبعا أعلنت عن المزاد العلني السلعة مثلا الحكومة قدرانها 1000000 مثلا، لكن في المزاد ممكن توصل لأكثر، كل يريدوها، الحكومة وضعت حد أدنى 1000000. فأتى التجار المشترون الذين سيأتون وسيدخلون المزاد بناء على كراسة الشروط التي اشتروها يجلسوا مجلسا يتفقوا فيما بينهم أولا، يا جماعة سنلعب الحكومة شوي، السلعة ب1000000، واحد يقول مثلا ب700000 ب1000000، ولا نختلف، لا نزيد عن 1000000، لا نزيد عن، مع انها ممكن تساوي اكثر، لكن المهم يتفقوا فيما بينهم، لكل واحد داخل في المزاد ياخذ مبلغ من المال، ياخذ مثلا 10000 20000، بحيث انه لا يرفع السعر على من يوصلها الى 1000000. فبمجرد ان ترسو على الذي يوصلها الى 1000000 ياخذها ويعطي كل واحد منهم 10000، وهذا المتبع الان في اكثر اماكن المزاد العالمي. فهم يا عبد الرحمن؟ فهم القصة؟ المقاولون يأتون أرض زراعية، أرض كبيرة للحكومة، مصنع مثلا قد يساوي 100000000، الحكومة مش عارفة تبيع، تنزل السعر 80000000 70000000، فيجي ناس يرتبطوا فيما بينهم من ربطية المشترون الذين سيدخلون المزاد على يتفقوا لا نزيد يا جماعة على كذا كذا، فيظهرون كل واحد يظهر اي سعر، هم عارفين النهايه ويتراضوا فيما بينهم، والله أعلم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبد ولا تناجشه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، أن أخوك اشترى خلاص تم البيع لكنه لم يوثق، لا تذهب تشتري تقول للرجل أنا أشتري منك وقد تم البيع لكن لم يوثق. الرسول عليه السلام كان في سفر ومع رجل عربي جمل، قال تبيعني هذا الجمل؟ قال نعم أبيعك يا محمد. كم؟ كذا. خلاص اتفقنا على السعر. ومشى الرسول على أنه سيصل المدينة ويسلم الفلوس، فالتف الناس حول الأعرابي بعد ذلك، كل يريد أن يشتري الجمل، كم كم، ويرفعون له السعر. فجاء إلى الرسول قال يا محمد تشتري الجمل أو لا تشتري؟ قال لم أكن اشتريت منك، أنا اشتريت منك. قال ما اشتريت شيء، من يشهد لك أنك اشتريت؟ العرب معروفون. قال من يشهد لي؟ ما قام أحد يشهد. قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد، وحلف بالله أن الرسول اشترى منه. فقال الرسول كيف تحلف وأنت لم ترى؟ قال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء، أنت تنقل لي عن الله وأنت صادق، تنقل عن أعرابي ولا أصدقك؟ فعدلت شهادته شهادة رجلين. فخزيمة بن ثابت معروف في الصحابة أن شهادته تعدل شهادة رجلين، فإن كنت واحد اشتشهدوا شهادين من جلكم خذ خزيمة بن ثابت يكفي عن الاثنين. ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني واحد راح خطب فتاة واستقرت عليه واستقر عليها خلاص موافقة يا بنتي موافقة، أبوها موافق وهي موافقة وأمها موافقة، وبدأوا يتفقون والعريس موافق وأبوه موافق، خلاص الأمور كلها منتهية. الشبكة اتفقنا عليها مثلا 100 جرام ذهب، خلاص هذا موافقة، لكن لسه ما تم العقد، وعلم أن فلانة مخطوبة لفلان. فجاء واحد مثلا من دولة من الدول السرية وقال رأى البنت أعجبته، قال لا بالبنت أنا أخطب منك بنتك، أعطاك كم هذا الرجل شبكة؟ قال 100 جرام. قال لا أنا أعطيك كيلو ذهب 1000 جرام. أبو البنت مخه يلعب والبنت مخها يلعب وأم البنت مخها تلعب، فينقضون العهد الأول. فالنبي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يذر أو يدع. فهذه المسألة لا يخطب على خطبة أخيه لها محل إذا ركن الخاطب للمخطوبة وركنت المخطوبة للخاطب. أما إذا كانوا في محل استشارة، في محل لسه واحد تقدم لفتاة يخطبها فرآها ورأته لكن قالت سأستشير، في هذه الحال يجوز لآخر أن يتقدم، يجوز لآخر أن يتقدم، لأن ما ركنت ولا أعلنت ركونها ولا أعلن وليها الركون. دل على ذلك أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، اثنين خطبوني يا رسول الله. قال أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصا على عاتقه، يعني إما أنه ضراب للنساء أو يضع العصا على كتفه وفيها القفة وكثير الأسفار. أنكح أسامة بن زيد مع أنهما تقدم لخطبتها لكن الرسول رشح لها شخصا ثالثا. فمحل قوله لا يخطب على خطبة أخيه في حال ما إذا ركنت المخطوبة إلى الخاطب والخاطب لا وافقت المخطوبة أو لي أو وافق الخاطب، أما في مراحل الاستشارة فيجوز. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني واحدة لا ضرة أو الزوج يريد أن يتزوج زوجة ثانية تشترط عليه الثانية يقول لها ما تزوجك إلا متطلق الأولى، أو تزوجها تقول لازم تطلق الأولى وأنا غضبانة، هذا محرم على المرأة أن تفعل ذلك. تظن أن الأرزاق اللي جاية كلها تريد أن تلتهمها هي، من أي ناحية إن كانت تلك الأرزاق، فلن ينالها لن تنال إلا المكتوب لها والله أعلم. وفي رواية أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق، طلاق ركبان يعني بتاع المهاجر لأعرابي. وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النش والتصريع. ما معنى التصريع؟ التصريع تصريع البهائم، واحد يريد يبيع بقرة أو جاموسة أو ناقة، قبل ما يبيعها بثلاثة أيام يتركها لا يحلبها، يتركها لا يحلبها، ويأتي السوق وضرتها مليئة باللبن، فالمشترون يقفون ينظرون هذه ضرتها مليئة باللبن، يحلبون اللبن، مثلا يجي لبن 10 كيلو لبن، قل هذه الناقة تلد تحلب كل يوم 10 كيلو لبن، 10 كيلو الصباح وعشرة في المساء 20 كيلو، هذه سبب لي ثراء يشتري. فالتي لم تحلب تسمى المصراة، تسمى ايه؟ فيشتريها، يقع في ماذا؟ يقع في في الحرج، وسمى غش وتدليس بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جوز رد المصراة ومع صاعا من تمر على قدر اللبن الذي أخذته. عن ابن عمر أن رسول، فهمت التصريع يا حسن؟ فهمت تصريع عبد الرحمن؟ حبس اللبن في الضرع يوما أو يومين أو ثلاثة قبل البيع حتى يخدع المشتري. ومن صور الغش في هذا الباب ما أصحاب مزارع الدجاج الآن، بعون الدجاج بالوزن، قبل بيع قبل فتح المزرعة الدجاج للبيع يطعمون طعاما مملحا، ومع ذلك أن يطعموا الطعام المملح يدخلون الماء تشرب، وهكذا يصنعون في البقر والغنم. بقرة أنت ذهب تشتريها بالميزان، قل أنا أوزنها بالقبان هكذا، أوزنها بقرة طلعت 100 كيلو، الكيلو مثلا ب50 جنيه، تكون 5000 جنيه مثلا. فيأتي الغشاش البياع صاحب المزرعة قبل أن تأتي أنت بيوم، وعارف موعدك الذي تأتي فيه، يطعمها علفا مالحا، فتحتاج إلى أن تشرب كثيرا، فتملأ بطنها بالماء، وتأتي توزن، زيد مثلا 20 كيلو 10 كيلو، يقسم عليك أنت بعد يوم يومين تجدها بالت الماء، أو عند الذبح الماء خرج. فالصورة من صور الغش أيضا في البيوع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن. نفترض واحد من الناس راح خطب واحدة، وتمت الخطوبة، تمت وجاب لها الشبكة والأمور تمت، هل ممكن أروح أستأذنك أخطبها أنا مكانك؟ يجوز، يتركها، نعم، إلا أن يأذن. يعني قل من يفعل ذلك. سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: انظر أي زوجتي شئت أطلقها وتزوجها أنت، لكن لازم نرجع إلى المخطوبة نفسها، هل موافقة أو رفضة. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن وأخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب حتى على خطبة أخيه حتى يظهر، يعني حتى يترك هذا. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.